الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. عون خيارنا الأول التمديد لليونيفيل، والثاني صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. خاص لبنان الحر، جنبلاط يفجر رواية نيترات، مرفأ بيروت كان بوابة إلى سوريا، وتقرير عن كيفية جباية الكهرباء، فواتير الإدارات العامة. الإنماء والإعمار يدعو الوزارات والمؤسسات المعنية لإجراءات فورية واسترجاع المواد الكيميائية من مرج بصري. لابورا في تقريرها رقم 2 استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط صمت مستغرب للمعنيين. توقيف خاطفي فتاة 19 عاماً في صيدا. المهلة تنقضي وإيران مذكرة التفاهم لا تنص على 60 يوماً. بعد لقاء نادر مع حماس، كوشنير يجري محادثات مع نتنياهو. التفاصيل من لبنان الحر مع رند عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبة. المهل كلها تنقضي ونحن على أبواب إما تحولات أم استمرار لستاتيكو القائم، مع أن بعض المصادر تفيد بالموافقة على تمديد فترة 60 يوما، إلا أن مناوشات المضائق بين إيران والولايات المتحدة تنسحب خطورة اشتعال المعارك عندنا، خصوصا مع تواعد حزب الله بكلمات قائمة على معلومات مغلوطة لأمينه العام، ومع ارتفاع منسوب المواقف المرتفعة الحدة في الجانب الإسرائيلي. وآخر التصاريح الأمريكية تجديد ترامب منذ قليل التأكيد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي بأي وسيلة أو طريقة أو صيغة. إلا أن اللافتة المحلية اليوم موقف لرئيس الجمهورية يشدد فيه على ضرورة اليونيفيل وعلى خيارين لن عودة إلى تفصيلهما. في هذا الوقت الكيمياء بموادها تعود لتطل في المواقف والبيانات.
البداية من بعبدة وأهمية لليونيفيل إضافة إلى زوار مع مارسيل كرم العيلي.
تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من وفد نيابي يمثل مختلف التوجهات والكتل العريضة التي تحمل توقيع 86 نائبا وتطالب بالتمديد لقوات اليونيفيل. الرئيس عون حي المبادرة وأكد أن وجود اليونيفيل في الجنوب يساعد على تثبيت السكان في قراهم ويعزز الاستقرار بالتعاون مع الجيش اللبناني. وأكد رئيس الجمهورية أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، فيما لبنان يطالب ببقائها، وشدد على أن المهم هو استمرار الحضور الدولي في الجنوب وفق خيار لبنان الأول، وهو التمديد لقوات اليونيفيل، وإما الخيار الثاني أي اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية تعمل بالتنسيق مع الجيش على دعم الاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها. وبعد اللقاء تحدث النائب ملحم خلف باسم الوفد النيابي وشدد على دور اليونيفيل في تجنب أي فراغ في الجنوب والتثبت من الانسحاب الإسرائيلي والحفاظ على الأمن والاستقرار ومساندة الجيش في بسط سيادة الدولة. وفي بعبدة اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على التحضيرات لإقامة معرض إكسبيريا في تشرين الأول المقبل، وسيتضمن الجديد في حقلي التكنولوجيا والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة بمشاركة لبنانية عربية ودولية واسعة. كما اطلع رئيس عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على أعمال الدفاع المدني لسيما عمليات إخماد الحرائق والتحقيق في أسبابها. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
ميدانيا سجل تحرك لآليات تابعة للقوات الإسرائيلية شرق بلدة الخيام قضاء مرجعيون بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة في اتجاه أحياء البلدة وأطرافها، وسمعت أصوات إطلاق نار ناجمة عن تمشيط في قرى وبلدات مجاورة عدة في القطاع الشرقي، واستهدف قصف مدفعي بين زبقين وياطر.
هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية والغربية لمدينة ميس الجبل منطقة وادي الجمل ودوبي، وترافق التوغل مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة ووادي سلوي.
وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على حداثة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاهها، واستهدف قصف مدفعي أيضا بلدة عيترون بنت جبيل، كما استهدفت غارتان من الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة المنصوري قضاء صور. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي مبنى بلدية بني حيان، وقام الجيش الإسرائيلي بإحراق منازل في طلوسة.
المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاويوية شرحت ما حصل في غارة أنصار.
في ليلة يوم السبت هاجم إرهابيو حزب الله قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وردا على ذلك أغار جيش الدفاع على مقر قيادة عسكري تابع لقوة رضوان في جنوب لبنان. كان هدف الغارة المدعو علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في قوة رضوان التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، وقد تم القضاء عليه إلى جانب عدد من إرهابيي حزب الله الآخرين الذين كانوا ضالعين في الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي. كما تواجد داخل مقر القيادة العسكرية الإرهابية أفراد من عائلة المدعو الحاج حسن، حيث لم يكونوا هدفا للغارة. لقد اختار هذا الإرهابي التواجد مع أفراد عائلته داخل مقر عسكري تابع لحزب الله الإرهابي، وبذلك عرض حياتهم للخطر.
جنبلاط يفجر رواية النترات، مرفأ بيروت كان بوابة إلى سوريا. سيمونا حتشيتي.
بعد 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، يعود ملف نترات الأمونيوم إلى الواجهة من بوابة كلام جديد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، يفتح مجددا السؤال عن وجهة الشحنة والجهة التي كان يفترض أن تستفيد منها. كلام يعيد القضية إلى أصلها، من أدخل النترات؟ لمن كانت؟ ولماذا بقيت سنوات في العنبر رقم 12 على الرغم من التحذيرات المتكررة من خطورتها؟ أسئلة يجيب عليها الصحفي القضائي يوسف دياب عبر لبنان الحر.
السردية اللي بتتعلق بنقل شحنات من نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى سوريا صارت شبه ثابتة، لأنه إذا ما صار مقارنة ما بين الكمية اللي أفرغت في العنبر رقم 12 2750 طن وما بين المواد اللي انفجرت اللي هي أقل بكثير، يعني تقريبا أقل بثلث الكمية، بدل على أنه في كمية أخرجت من المرفأ. طبعا في كتير شهود قالوا أنه في شحنات كانت تتحمل وتغادر المرفأ. هذه الرواية موجودة من وقت اللي كان القاضي فادي صوان محقق عدلي واستكملت مع القاضي طارق بيطار، لكن كان في حظر أو منع أنه هذه المعلومات تتوسع، لأنه كان في تضييق كبير على التحقيق بهذا الموضوع. كما أنه تبين يعني للمحققين أنه مرفأ بيروت ما في كاميرات مراقبة، لأنه كان في فئة من اللبنانيين عندها حق أنه تدخل وتخرج من المرفأ اللي بدها إياه من دون ما حدا يراقبه. أنا بستبعد أنه يكون التحقيق طمس، لا، اليوم التحقيق انتهى والمطالع بالأساس قاب قوسين أو أدنى من أن تصدر عن النيابة العامة التمييزية وينقل الملف إلى القاضي طارق بيطار اللي بده يطلع القرار الاتهامي.
وبين الاتهامات والفرضيات والتحقيق القضائي، تبقى الحقيقة الكاملة وحدها قادرة على تحديد المسؤوليات، لأن انفجار الرابع من آب ليس ملفا يطوى، بل جريمة تنتظر جوابا قضائيا حاسما.
كيف سيتم تحصيل فواتير كهرباء إدارات الدولة؟ شرب المخلوف.
رفعت مؤسسة كهرباء لبنان سقف إجراءاتها مانحة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات مهلة 5 أيام لتسديد فواتيرها ومتأخراتها تحت طائلة قطع التيار. وفي هذا الإطار علمت لبنان الحر أن المؤسسة أبلغت الإدارات والمؤسسات العامة بقيمة الفواتير المستحقة والمتأخرات المتراكمة عليها عبر كتب رسمية، وتسدد الوزارات فواتيرها عبر وزارة المالية التي تحول المبالغ إلى حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان، فيما يمكن للمؤسسات العامة التسديد نقداً أو بواسطة شيكات أو عبر التحويل المصرفي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد المؤسسة على تحصيل مستحقاتها وتعزيز سيولتها المالية بما يساهم في استمرار تأمين التغذية بالتيار الكهربائي وفق الإمكانات المتاحة. هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية، فيما أكدت المؤسسة التشدد في الجباية وخفض التغذية في المناطق التي يرتفع فيها الهدر.
عطفا على ما يتداول عن نقل مواد كيميائية إلى مرج بصري، أكد مجلس الإنماء والإعمار في بيان أن أي من الوزارات والمؤسسات المعنية بالموضوع لم تراجعه بهذا الخصوص أو تطلب موافقته أو حتى تعلمه بالأمر. وأوضح أن الموقع الذي وضعت فيه هذه المواد يقع ضمن الأراضي المستملكة من قبله، وقد صدرت في شأنها قرارات لوضع اليد، وبالتالي فإن ملكية الموقع تعود إلى مجلس الإنماء والأعمار. وإذ دعا الوزارات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة الموضوع وفقا للقوانين المرعية الإجراء، أكد ما خلص إليه البيان المشترك بين وزارتي البيئة والزراعة لجهة ضرورة قيام مؤسسة كهرباء لبنان باسترجاع هذه المواد ومعالجتها وفق الأصول.
نشرت لابورا تقريرها الثاني الذي يبين استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط الصمت المطبق والمستغرب للمعنيين، لافتة إلى أنه في المراسيم والتعيينات الصادرة من شباط 2026 حتى اليوم تم رصد مخالفات إدارية وقانونية لضرب الإدارة، إضافة إلى ضرب التوازن الطائفي بالمراكز الإدارية والاستيلاء على المراكز المسيحية وغباب المداورة التي تبين الإمعان الخطير في ضرب التوازن والمناصفة والشراكة.
أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت شخصين على متن سيارة نوع بي أم لون أسود خطفا فتاة من مواليد 2007 فلسطينية من مكان عملها في الهلالي صيدا، ودعا والدها ضد مجهول بجرم خطف ابنته، وهما لبناني مواليد 2006 وسوري 2003. وتمكنت دورية شعبة المعلومات وبأقل من 24 ساعة من توقيفهما بعملية متزامنة في الهلالي ومجد اليون، وعثرت على المخطوفة في صيدا بعدما أطلقها الخاطفان.
نفذ عمال وموظفو شرطة بلدية بعلبك اعتصاما أمام مبنى البلدية للمطالبة بدفع كامل رواتبهم ومستحقاتهم المتراكمة وتأمين حقوقهم في الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم والضمان الاجتماعي. وأكد العمال والموظفون أنهم يتقاضون مبلغ 13 مليون ليرة شهريا سلفة على الراتب، وهذا المبلغ لا يكفي لأيام معدودة، ناهيك عن العجز عن دفع إيجار المنزل وتأمين مقومات العيش والطبابة والاستشفاء والدواء لعائلاتهم.
أعلنت وزارة التربية جدول مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2026 الطلبات الحرة، والتي تمتد من 26 آب 2026 نذكر لغاية الأول من أيلول.
عقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا خصص للبحث في التدابير المتخذة للحد من خطر الطيور على حركة الملاحة الجوية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي.
تحدثت قيادة الجيش عن تمارين تدريبية لوحدة من الجيش في القاع من اليوم وحتى 20 من آب تتخللها رميات بالذخيرة الحية من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
التطورات الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران الماضي ساعاتها الأخيرة، فيما تبدو فرص إنقاذ التفاهم عالقة في منطقة رمادية بين التفاوض والتصعيد. وفي هذا الإطار لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم لا تنص على مهلة 60 يوما، وأن واشنطن نقضت بنودها بعد أسابيع قليلة من توقيعها، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع قطر التي قال أنها تؤدي دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية. المساعد السياسي للحرث الثوري الإيراني رأى أن الحرب يجب أن تنتهي بحسب المذكرة، وما يطرح بشأن ممر مائي جديد مع عمان يعود إلى ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت بأن طهران تعتبر المفاوضات الحالية فترة فاصلة قبل الصراع المرتقب، وهي تدرس خيار استهداف كابلات الإنترنت وإثارة اضطرابات خارجية. إلى ذلك، تحدث جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق عن هجوم بمسيرات إيرانية استهدف مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية. واليوم أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن ميليشيات الحوثي أطلقت صواريخ على منطقة باب المندب. وعن اتفاقية مكة، وبعد التصريحات الإيجابية للرئيس الأمريكي حولها، تعهد رئيس الوزراء باكستان شهباز شريف بمواصلة العمل مع السعودية وتركيا والقيام بدور بناء بالدفاع عن بلادنا والمنطقة. إلى ملف غزة، وفي وقت تسعى الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطتها للسلام، يلتقي اليوم المبعوث الأمريكي الخاص جارد كوشنر في إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة نزع سلاح حماس وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية. وكان كوشنر التقى أمس قادة من حماس في مصر. إلى إندونيسيا، حيث كشفت وكالة الكوارث عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد إلى 68 قتيلا.
في الرياضة، أرسنال يتوج بطلاً لمسابقة درع المجتمع الإنجليزي، ولانس يحرز لقب كأس الأبطال الفرنسية لكرة القدم. جورج الهاني.
أخبار الرياضة. أحرز فريق أرسنال لقب النسخة 104 من مسابقة درع المجتمع الإنجليزي بالفوتبول بعد فوزه الكبير على مانشستر سيتي 3-0 بالعاصمة الويلزية كارديف، وهذا اللقب 18 للفريق اللندني بهالمسابقة بتاريخه خلف مانشستر يونايتد ب 21 لقب قياسي. كمان بالفوتبول، توج فريق لانس بلقب كأس الأبطال الفرنسية بعد ما فاجأ باريس سان جيرمان وأسقطه بهدف وحيد حمل توقيع لعبه فلوريان ثوفان بالدقيقة 31. اختتم فريق ريال مدريد تحضيراته للموسم الإسباني الجديد بأفضل طريقة ممكنة بتغلبه وديا على شالك الألماني 3-0 بألمانيا. وبمباراة ودية تانية سحق برشلونة بطل الدوري الإسباني مضيفه بال سويسري 5-2 قبل ما يخوض مباراة أخرى قدام الأهلي المصري على ملعبه بعد بكرة الأربعاء، وهي الأخيرة ودياً قبل بدء مشاركته الرسمية بالليغا. واصل الألماني الدولي توماس مولر تألقه مع فريقه الجديد فانكوفر وايت كابس بعد ما سجل هدف ساهم بفوز فريقه على سياتل ساوندرز 2-0 ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وهذا الهدف السادس لمولر هالموسم.
RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
طقس معتدل الحرارة بالأيام الجاية بسبب تأثير منخفض جوي ضعيف ومحدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا مع بعض التقلبات المحلية حتى يوم الأربعاء، حيث بتستقر الأجواء وبتعود درجة الحرارة للارتفاع الخميس. بيكون الطقس بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة الصبح والمساء.
كان في النشرة: عون خيارنا الأول التمديد لليونيفيل، والثاني صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. خاص لبنان الحر: جنبلاط يفجر رواية النترات، مرفأ بيروت كان بوابة إلى سوريا. وتقرير خاص عن كيفية جباية الكهرباء، فواتير الإدارات العامة. الإنماء والإعمار يدعو الوزارات والمؤسسات لإجراءات فورية واسترجاع المواد الكيميائية من مرج بصري. لابورا في تقريرها رقم 2: استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط صمت مستغرب للمعنيين. توقيف خاطفي فتاة 19 عاماً في صيدا. المهلة تنقضي وإيران مذكرة التفاهم لا تنص على 60 يوماً. بعد لقاء نادر مع حماس، كوشنير يجري محادثات مع نتنياهو. شكراً لإصغائكم لهذه النشرة. الشكر للزميل ماريانو داود.
إلى اللقاء.